الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبادئ ذي بدء أنبه على أن أسماء الكتب في صحيح البخاري، عفوا، في صحيح الإمام مسلم، هو من وضع الإمام مسلم رحمه الله، فهو الذي كتب كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب العلم ونحو ذلك. أما وضع الأبواب فليس من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهنا يسأل طالب العلم نفسه سؤالا: إذا لم يكن وضع الأبواب من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فكيف صارت الأبواب مرتبة؟ الجواب أن الإمام مسلم رحمه الله رتب صحيحه بحسب الكتب والأبواب، ولكنه رحمه الله توفي فجأة قبل أن يضع الأبواب، وهي مرتبة، والذي وضع الأبواب هم العلماء بعده اجتهدوا، فوضع شيئا من هذه الأبواب القاضي عياض، ثم الحافظ النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: كتاب العلم. المقصود بالعلم هنا هو المقصود بالعلم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم إذا أطلق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به علم المنزل، علم الكتاب والسنة. ويدخل في هذا العلم المنزل ما يستنبط منهما، وهو سواء كان في مسائل الفقه والأخلاق أو غير ذلك. فالعلم المنزل، العلم كما قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم من حيث مصدره. إذن قوله كتاب العلم، هل أراد المصدر؟ الجواب لا. العلم يطلق ويراد به مصادر العلم. مصادر العلم عندنا الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. وفي الفقه يستعمل القياس في ظروف ضيقة. وأما العلم الذي هو من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فهو العلم بالله عز وجل والعلم بشرعه. العلم الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هو العلم بالله تبارك وتعالى والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يعين على ذلك. والعلم كما يقول العلماء رحمهم الله، العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم الغير نافع إما أن يكون غير نافع، وإما أن يكون غير نافع بل هو ضار. هنا يأتي سؤال: قول الإمام مسلم كتاب العلم، ماذا عنا بذلك؟ عنا بهذا الكتاب، يتبين لنا من خلال تبويباته رحمه الله، عنا بهذا الكتاب آفات العلم. ماذا عنا بهذا الكتاب؟ عنا آفات العلم. كأنه يقول: العلم الشرعي وهو تحصيل أمر الله ورسوله، خبر الله ورسوله، معلوم لدى الكل أنه من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة، لكن نبه رحمه الله في هذا الكتاب على آفات العلم، لأن العلم إذا لم يصنه الإنسان من الآفات فإنه يضر أو لا ينفع. والعلم من أشرف الأشياء، فلماذا إذن الإنسان لا يبحث عما ينفعه من العلم ويتجنب الشيء الذي يضر علمه أو يضره هو بسبب علمه؟ كما ترون كتاب العلم من صحيح البخاري اشتمل على 6 أبواب بحسب تبويبات النووي رحمه الله. ولو نتأمل هذه الأحاديث الواردة تحت هذه الأبواب 6، ما الذي نجده؟ نجد أن هذه الأبواب 6 كلها آفات للعلم يجب تركها والبعد عنها. كأن الإمام مسلم لما ذكر في صحيحه أشياء عظيمة من العلم أراد أن يبين بعض الآفات حتى يتجنبه طالب العلم الشرعي. ما هي هذه الآفات 6؟ تأملنا الأبواب: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. إذن من الآفات العلم اتباع المتشابهات، هذه آفة لأنها آفة عظيمة يؤدي إلى مفاسد كما سيأتي. الآفة الثانية أن يكون الإنسان في العلم لدودا خصوما، باب في الألد الخصم. الثالث أن يكون في علمه متبعا لسنن اليهود والنصارى، لهذا قال النووي: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. الآفة الرابعة قال رحمه الله: باب هلك المتنطعون. إذن الباب الآفة الرابعة التنطع. الآفة الخامسة هو آفة ترك العلم والاتكال على الرأي ومجرد الانتساب إلى العلم، فقال: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. فهذه من آفات العلم أن الناس يكتفون باسمه دون رسمه. أخيرا ختم الإمام مسلم رحمه الله كتاب العلم بباب ذكر فيه ما يتعلق بأهمية الاتباع وخطورة الابتداع، فإن الابتداع في العلم من الآفات العظيمة. إذن الخلاصة هذه 6 آفات يجب على طالب العلم وطالبة العلم أن يبتعد عنها حتى يحصل علما. العلم له معوقات وله عقبات. العلم، أعيد مرة أخرى، العلم له معوقات وله عواقب. لولا وجود المعوقات، وهي الأمور التي يجدها الإنسان أمامه في طلب العلم، لولا المعوقات والمعقبات لكان الناس كلهم أهل علم. ما الذي يصرف الناس عن العلم؟ المعوقات التي يجدونها أمامهم فيستسلمون لها وينحرفون عن طلب العلم، أو المعقبات وهي الأمور التي تجر الإنسان من الخلف فيستسلم لها من لم تكن نفسه قوية، فحينئذ يترك طلب العلم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رام العلم أن يتجنب قدر الوسع وأن لا يلتفت لا إلى المعوقات ولا إلى المعقبات، وإنما يطلب العلم الصحيح. وهذه الآفات 6 بعضها من المعوقات وبعضها من المعقبات. سنقرأ بإذن الله جل وعلا الأحاديث مسندا، لأن الأحاديث بلا زمام كما يقول العلماء رحمهم الله فإنها تكون بلا خطام، وحينئذ نكون خالفنا سنن أهل الحديث. أورد الإمام مسلم رحمه الله في كتاب العلم الحديث الأول عن شيخه عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهذه فائدة لطالبات العلم وطلاب العلم، أن الإمام مسلم أكبر شيخ له وأكثر شيخ له رواية، أكثر شيخ روى عنه هو الإمام الحافظ عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي رحمه الله تعالى. لو أن سائلا سألنا من هو العالم الذي أكثر الرواية عنه مسلم في صحيحه على الإطلاق، نقول هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة هذا له اهتمام بفقه الصحابة والفقهاء السبع، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة وهي عمته، عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في خطأ مكتوب قال وهي قالت، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما الذي نستفيده من رواية أم المؤمنين عائشة لهذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية من سورة آل عمران. آل عمران هي سورة الأحبار يسمونها سورة العلماء. ليش سورة العلماء؟ لأن فيه ذكر العلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في هذه السورة ذكر الله جل وعلا أهل العلم وبين أن أهل العلم الراسخين ماذا يفعلون؟ يتبعون أم الكتاب. طيب، وأهل العلم الزائغين ماذا يفعلون؟ ها؟ وأهل العلم الزائغين يتبعون ما تشابه منه. إذن من آفات العلم اتباع المتشابه. بعض الناس اليوم يصيد كما يقال في العامية، يصيد في الماء العكر. شون يصيد في الماء العكر؟ يسأل أسئلة ليوجد الاختلاف والخلاف والفرقة بين المسلمين، يأتي بمسائل ليفرق جمع المسلمين وكلمتهم، يأتي إلى آيات لم يفسرها أو وقف عندها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يسألوا هذه الأسئلة التي هو يسأل عنها. فصدق الله في قوله في حقهم وهو أصدق القائلين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن كيف نعرف العلم النافع من العلم الضار؟ العلم النافع أهله يتبعون أم الكتاب، أصل الكتاب، وهن المحكمات الواضحات البينات، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما أهل العلم الزائغ فإنهم يتبعون المتشابهات، هذه صفة لهم. والثانية: في قلوبهم زيغ، هذه صفة الثانية. والثالثة: أنهم مع اتباعهم للمتشابهات وفي قلوبهم زيغ يريدون الفتنة بين المسلمين. ابتغاء الفتنة، آية الثالثة. الرابعة وابتغاء تأويله. إذن هذه الصفة الرابعة من صفات الزائغين في العلم، ابتغاء تأويله، أنهم يريدون تأويل وتفسير ما لم يفسره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني يريدون أن يقولوا علما لم يقله أولئك الأخيار من الصحابة الأبرار رضوان الله تعالى عليهم إلى دار القرار، إلى يوم القرار. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكمل الآية فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هذه من صفة أهل العلم الصالح، أنهم يرسخون في العلم ثم يقفون عند المتشابهات ولا يتجاوزونها، كما لم يتجاوزه السلف الصالح، ويكلون علم ذلك إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهل العلم الزائغ فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ماذا نفعل معهم؟ ها؟ يعني أننا نتقرب إليهم، نتودد إليهم؟ الجواب: لا. ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله فاحذروا، في بعض الروايات في غير مسلم: فإياكم وإياهم. إذن هذا الحديث أورده الإمام مسلم لبيان خطورة العلم الزائغ وأهمية البعد عن أهل العلم الزائغين. قد يقول قائل: وهل في أهل العلم زائغين؟ أسألكن سؤالا: إبليس لم يكن عالما؟ بلى، كان عالما، والله جل وعلا ذكر في القرآن، قال: أضله الله على علم، أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين الجحدري رحمه الله، قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري. والمقصود أن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث من طريق شيخ أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين، ويأتي الفضيل بن حسين، من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت يعني إيش؟ يعني بكرت، يعني أتيت مبكرا. أقول إن الإمام مسلم رحمه الله أورد حديث عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هجرت يعني بكرت. قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب. لو سمحت أغلقنا الهواتف. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث لبيان أمور، أولها أهمية التبكير إلى حلق العلم. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يبكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يفوته العلم. فإذا من صفات ومن سمات طلاب العلم البكور إلى العلم وعدم التأخير. قال: فسمع أي النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلف في آية، يعني هذا قال الآية في كذا والآخر قال الآية في كذا، كل واحد يريد أن يجعل الآية في جهته وفي حجته ونصيبه. فقال إن فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إذن هذا دليل أن الاختلاف في الكتاب هذه صفة مذمومة لا ينبغي لطلاب العلم ولا لطالبات العلم الانشغال والاختلاف حول كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل الكتاب لنجتمع عليه أو لنفترق عليه، لنجتمع إليه ولا لنختلف حوله. الجواب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا من شيوخه الكبار النيسابوريين، وهو الليثي النيسابوري راوية موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا أبو قتامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران، هو نفس الجوني اللي مر معنا، عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان من فرسان الصحابة ومن أجمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكان سيدا من سادات قومه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا. تأملنا هذا الحديث العظيم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. الله أكبر. ثم أورد هذا الحديث من طريق آخر فقال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوهاب العنبري قال حدثنا همام لعله همام ابن منبه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وأورد هذا الحديث من طريق آخر قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. إذن أورد الإمام مسلم حديث جندب ليدلنا على أن من علامات أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن لأجل أن يؤلفوا قلوب الناس عليه، وأما أهل العلم الزائغ فإنهم يقرؤون القرآن للبحث عن متشابهاته وتشكيك المسلمين في آياته. فإذا رأينا إنسانا ما يشكك في آيات القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم فقوموا عنه. إذن نترك مجالس الاختلاف ولا نسير عليها، وإنما نحن الواجب علينا أن نسير في طاعتنا وعبادتنا وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المقاصد التي من أجلها أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل بحسن الخطاب لكي يهدوا الناس إلى الصواب أن يجتمعوا حول كتاب الله عز وجل لا يختلفوا عليه. ومن علامات هذا الاختلاف أنك أنت وزميلتك مثلا أو هو وزميله إذا اجتمع ثم تختلف في آية فكل واحد يرفع صوته يريد أن يقر بأن الحق معه، هذه من علامات الاختلاف. ماذا نفعل؟ الواجب أن نسكت، نتوقف ثم نقرأ ونتجاوز هذا الحد، لأن عدم مجاوزة هذا الاختلاف فهو من آفات العلم. ثم قال رحمه الله في الباب الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تعرفنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الإمام المشهور عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن ابن أبي مليكة وهو اللي مر معنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة. طيب هناك عبد الله بن أبي مليكة روى عن القاسم وهنا عن عائشة، ما في تعارض، لأن عبد الله بن أبي مليكة يروي عن عائشة رضي الله عنها بواسطة وبدون واسطة. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا الحديث يتعجب المرء لماذا أورده الإمام مسلم في كتاب العلم، لأجل أن يبين أن العالم لا يكون لدودا ولا يكون مخاصما. إذن كيف يكون العالم؟ يكون ودودا ويكون محببا، يكون لا يكون لدودا ولا يكون مخاصما، وإنما يكون ودودا محببا للناس دين الله عز وجل، لا يبغض إلى الناس العلم ولا يبغض إلى الناس الدين، وإنما يكون ودودا في نفسه ومحبا لإيصال الخير للغير، فهذه من علامات أهل العلم. وأما أهل العلم الزائغ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأصل اللد اللدد أو اللد يكون في اللسان، والمقصود أنه يلوك لسانه ليتكلم. والمقصود من هذا الحديث التحذير من أصحاب الألسن، فإنهم ربما يكونوا من أصحاب الخطاب ويحسنون الجواب، ولكنهم مع الأسف الشديد أهل خصومة في دين الله تبارك وتعالى، يوجدون اختلافات لم تكن من قبل، مثل ما نرى ونسمع اليوم، يذهب أحدهم إلى بلاد الغرب ويتعلم طرق الخطاب وطرق كسب قلوب الناس كما يقولون، وطرق التدريس وطرق إلقاء الخطب وطرق إلقاء البرامج، ثم بعد ذلك يتصدر العلم ويوجد مسائل اختلافية في الدين ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث ذكرها في أوردها النووي رحمه الله تحت مسمى باب اتباع سنن اليهود والنصارى. قال مسلم رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري هو اسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري من الأنصار. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن بفتح العين أو لتتبعن بضم العين. لتتبعن خبر، لتتبعن أيضا هو خبر، والمقصود لتتبعن أو لتتبعن سنن الذين من قبلكم. سنن بمعنى الطريقة، والفرق بين السنن يعني والسنن، قرئ بالسنن والسنن، السنن جمع سنة، والسنن أيضا جمع سنة، فسنة وسنن وسنة وسنن، وقيل غير ذلك. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، يعني طريقة المتقدمين شبرا بشبر، هذا دليل على شدة يعني التقليد للسابقين. وذراعا بذراع، الشبر معروف والذراع معروف. حتى لو دخلوا في حجر ضب، هنا مكتوب حجر وفي بعض الروايات الجحر، ولاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى على الاستفهام. قال فمن، يعني ما في أحد آخر ستتبعونهم غير اليهود والنصارى. وأورد الإمام مسلم سندا آخر لهذا الحديث قال وحدثنا عدة من أصحابنا. من هؤلاء الذين قال عنهم الإمام مسلم حدثنا عدة من أصحابنا؟ يقولون إن الإمام مسلم مع أنه استفاد من البخاري كثيرا، بل هو شيخه الذي لولاه لما عرف، كما قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ولكن مع الأسف أن نجد أن مسلما يهمل ذكر شيخه البخاري، فلم يرد له ذكرا في صحيحه، وهذا والله لا ينزل من قدر البخاري، وإنما قال جمع من أهل العلم: إذا قال البخاري حدثنا عدة من أصحابنا فالمقصود به البخاري، لكن مسلما قيل إنه جبن من ذكر اسمه، لأن الناس في بلاده كان يحذرون من البخاري. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة أن الناس يحذرون من مثل البخاري، كما هو حاصل اليوم. تجد رجل له جهود عظيمة في نشر السنة والمنهج الصحيح، وتجد أغمار العلم المنتسبين إلى العلم يحذرون منه. قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا أبو غسان وهو المسمعي، عفوا، أبو غسان وهو محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. ثم قال: أورد الإمام مسلم لهذا الحديث إسنادا آخر فقال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى. هنا قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن يسلم ابن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر الحديث نحوه. الشاهد للحديث أن فيه بيان صفة من صفات أهل العلم الذين يجب أن نحذر منهم. ما هي هذه الصفة؟ إذا رأينا العالم في سمته، في علمه، في انتهاجه يتبع طريقة اليهود والنصارى، فيجب علينا أن نحذر منه. هذا هو المراد بهذا الباب. لماذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث رحمه الله تعالى؟ الجواب: أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث ليبين لنا أن العلم لا يكون نافعا إلا باتباع الكتاب والسنة، لا باتباع اليهود والنصارى، وأن العلم الزائغ أهله يتبعون اليهود والنصارى. ومن أبرز صفات اليهود ومن أبرز صفات النصارى أن اليهود عندهم علم ولم يعملوا به. فإذا وجدنا رجلا ينتسب إلى العلم وليس فيه سمات العلم ولا عمل العلماء، فهذا فيه شبه من اليهود. وإذا وجدنا الرجل فيه أنه يدعي العلم ولا علم عنده، فهذا فيه من صفات النصارى الضالين. وهذا هو معنى: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث شدة اتباع اليهود والنصارى، لشدة اتباع العلماء الزائغين اليهود والنصارى، سواء في كونهم لا يعملون بعلمهم أو في كونهم يدعون العلم وهم ليسوا من أهل العلم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث، ووضع النووي رحمه الله له باب هلك المتنطعون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري. عن ابن جريج مر ذكره، عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله. إذا جاء عبد الله مهملا في الكتب الستة ولم يكن الراوي عنه لا نافع ولا سالم، فإن المقصود به عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. عن الأحنف بن قيس قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا. لماذا يقولون قالها ثلاثا؟ لأنهم يكتبون الكلمة ثلاث مرات ثم حتى لا يظن النظان أن أحد هذه الكلمات مكررة فيقول الراوي بعد ذلك قالها ثلاثا. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، لا، المقصود أنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قال عبد الله بن عمرو قالها ثلاثا، يعني كرر هذه الكلمة تحذيرا. ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب العلم يا طالبات العلم؟ وجه إيراد هذا الحديث في كتاب العلم أن من صفات أهل العلم الصالح أنهم لا يتنطعون، وإنما يكونون كعامة الخلق في كونهم يتحدثون وفي كونهم يجلسون ويجالسون وفي كونهم يألفون ويؤلفون. أما أهل العلم الزائغ فإنهم يتنطعون، وأصل التنطع مأخوذ من نطع اللسان وهو آخره الذي يرفعه الإنسان ليتدلل به على فخامة الكلام. قال هلك المتنطعون أي المتفخمون في الكلام، وهو ظاهر في التفخم في الكلام ويدخل فيه التفخم في الحال والافتخار بالعلم والاغترار به. والحال أن المسلم يجب عليه دائما أن يكون مع المحبرة إلى المقبرة، لا يتكبر عن العلم. ثم أورد الإمام مسلم أحاديث تبين وتحذر من ترك العلم ومن الانتساب إلى العلم بجهل، وضع له النووي بابا بعنوان باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. طبعا نحن لا ريب أننا في آخر الزمان، بل إذا لم نكن نحن في آخر الزمان فلا نعلم متى يكون إذن آخر الزمان. قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك، هذا الإسناد رباعي، والإمام مسلم رحمه الله أعلى الأسانيد عنده رباعيات، يعني بينه وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أو أن يرفع أن يرفع العلم ويثبت بالبناء للمعلوم ويثبت الجهل ويشرب الخمر أي الناس ويظهر الزنا. فعلى كل حال الحديث هذا حديث عظيم يدل على أنه ينبغي للمنتسبين إلى العلم بذل الغالي والنفيس لطلب العلم. لماذا؟ لأننا إذا لم نطلبه فيذهب العلماء، فحينئذ ماذا نفعل؟ عمن نأخذ العلم؟ قد يقول قائل نأخذ العلم من الكتب مساكين، وهل أضل الناس إلا الذين يأخذون العلم من الكتب؟ العلم يؤخذ كابرا عن كابر بالسلسلة الموصولة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومتى ما كان الناس يأخذون علمهم من الصحف فإنهم يكونون صحفيين ويكونون حينئذ مصحفين، وحينئذ يغيرون ويصبحون مصحفين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبذل جهده في طلب العلم قبل ذهاب العلماء. ربما يكون اليوم الشيخ الفوزان موجودة وشيخنا العباد البدر موجودة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعماره، ولكن ربما لا يكون موجود بعد ذلك. فمن أشراط الساعة أن يرفع العلم أو أن يرفع العلم، أن يرفع الله العلم أو يرفع العلم مبني المجهول، ويثبت الجهل، هنا نسبة الجهل نسبة الثبات إلى الجهل نسبة الشيء إلى نفسه، كما نقول مات الرجل، ويثبت الجهل أو ويثبت الجهل بالبناء للمجهول، ويشرب الخمر أي الناس يشربون الخمر أو ويشرب الخمر، ويظهر الزنا أو يظهر الزنا، يظهر يعني الناس يظهرونه، أو يظهر الزنا يعني يفشو، يظهر بمعنى يفشو، ويظهر بمعنى الإظهار وهو الإعلان عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي بعض البلدان هذه الأمور ظاهرة، فأهل الجهل يرفع شأنهم في القنوات وفي الإعلام، وأما شرب الخمر فأصبح في كل مكان، وأما الزنا فإن لها رايات، نسأل الله السلامة والعافية. فمقصود المصنف رحمه الله من إراده لهذا الحديث في هذا الباب أن على طلاب العلم الجد في تحصيله قبل فوات أوانه، وأننا إذا رأينا هذه العلامات فإن هذا يعني انتشار العلم الزائغ وذهاب العلم الصالح. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وابن بشار هو محمد بن بشار ويلقب ببندار. وعلى فكرة محمد بن المثنى وابن بشار كانا زميلين رفيقين، وكانا كفرسي رهان في طلب العلم وفي نشر العلم وفي التتلمذ، حتى إنهما رحمهم الله كان يقال عنهما إنهما فرسا رهان، إنهما فرسا رهان، وماتا في سنة واحدة. قال: حدثنا محمد بن جعفر ويلقب بغندر قال حدثنا شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ أمير المؤمنين في الحديث. وكنت إذا رأيت الشيخ حماد رحمه الله أبا عبد الباري كنت إذا رأيته ظننت أني أرى شعبة بن الحجاج. قال: سمعت قتادة يعني ابن دعامة السدوسي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا الحديث يدل على أن هذه من علامات الساعة، أن الرجال يقتلون في الحروب ويبقى قلة من النساء، ويبقى كثرة من النساء ليس لهن إلا قيم واحد. وهذا الحديث مثل الذي قبله يدلنا على أهمية طلب العلم الصالح قبل ذهابه وفشو الجهل، والحذر من الأخذ من الجهلة المنتسبين إلى العلم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا معناه تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وحدثنا أبو كري وهو محمد بن العلا ابن كري أبو كري قال حدثنا عبدة وأبو أسامة عبدة بن سليمان وأبو أسامة محمد بن أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبده: لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. لماذا يقول أنس لا يحدثكموه أحد بعدي؟ دليل أنه هو الوحيد الذي بقي ممن سمع هذا الحديث، وأن الآخرين قد ماتوا، فهو يحث الناس على الأخذ العلم منه. وأيضا في هذا الحديث دلالة عظيمة على أمر، ما هو؟ عظيم عناية العلماء بالرواية، فإن الإمام مسلم فرق بين رواية ابن بشر وعبده وبين رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون الألفاظ ولو بحرف أو كلمة، كيف رواها فلان وكيف أوردها فلان وكيف ذكرها فلان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي مر ذكر، وأبي يعني محمد يروي عن أبيه عبد الله بن نمير أيضا قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي حا، وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له. تأملنا إلى قول مسلم واللفظ له، هذا دليل على شدة العناية بالأحاديث. ما هو يجي بعض الناس اليوم ينتقدون الأحاديث وهم ما يعرفون أصلا الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ولا يعرفون الفرق بين قولهم واللفظ له أو نحوه أو مثله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل، أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة المرادي راوية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى. عبد الله مر ذكره ابن مسعود، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما، نسأل الله لا تكون هذه الأيام هي هذه الأيام، قال إن بين يدي الساعة يعني أمام الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، أو قرئ هكذا ويقرأ يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. أما كوننا نرى اليوم قلة العلم وذهاب العلماء فهذا ظاهر، أما نزول الجهل فهذا أظهر، فكم من جاهل يدعي العلم اليوم، وأما يكثر فيها الهرج القتل فهذا مشاهد في كل مكان اليوم، قتل وقتال. وفسر الهرج قال والهرج القتل. إذن ينبغي لنا أن نجد في طلب العلم حتى لا يذهب بالكلية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر يعني يحدث عن أبيه قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق، سليمان هو نفسه الأعمش اللي مر ذكره، عن شقيق هو أبو وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. ثم أورد الإمام مسلم لهذا الحديث طريقا آخر فقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو صاحب الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم راهوية الحنظلي الهروي رحمه الله من أئمة خراسان، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال حميد بن عبد الرحمن هو أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل. هذا الحديث فيه دلالة على أهمية الاجتهاد في طلب العلم قبل رفعه، وتقارب الزمان مشاهد اليوم، الإنسان لا يكاد يدخل في شهر إلا ويجد نفسه قد خرج منه من دون أي فائدة تذكر وأي إنتاج ينشر. قال ويقبض العلم، وقبض العلم ليس برفع المصاحف وعدم وجود الكتب، فإن كثرة الكتب من علامات الساعة، وإنما المقصود بقبض العلم أي قبض العلم النافع. وتظهر الفتن. وحينئذ إذا ظهرت الفتن فالعلماء الزايغون هم الذين يتصدرون هذه الفتن. قال: ويلقى الشح وهو البخل، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل كما هو مشاهد. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم. ثم ذكر مثله، ذكر بعض العلم أن تقارب الزمان عدم بركته، وقال بعض أهل العلم المراد بتقارب الزمان أن يصبح اليوم كساعة، وأن يصبح الأسبوع كاليوم، وأن يصبح الشهر كالأسبوع، وأن تصبح السنة كالشهر، وهذا يكون في آخر أيام، وهذا يكون في أيام الدجال في آخر الزمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر وأبو الراشد الزهري، عفوا، معمر بن راشد الأزدي عن الزهري، وهو مر ذكره، الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد عن أبي هريرة هو سعيد ابن أبي عروبة أو سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم. ثم ذكر مثل حديثهما. إذن نقصان العلم كيف يكون؟ قال العلماء: نقصان العلم بذهاب العلماء الراسخين الصالحين وعدم طلب الناس العلم الصحيح. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، يحيى بن أيوب وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وابن حجر هو علي بن حجر السعدي. قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حا. وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، وعمر الناقد قالوا: حدثنا إسحاق ابن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة حا. وحدثنا محمد بن رافع وهو محمد بن رافع بن خديج قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حا. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. هذا هو العلم. تأملنا إلى علم الأئمة، كلمة واحدة اختلف فيها الناس هل رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون من روى هذه الزيادة ومن لم يروي هذه الزيادة. يقول: كلهم لم يذكروا ويلقى الشح. إذن هي من التفردات التي تفرد بها كما مر معنا في الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه اسمه عروة بن الزبير بن العوام قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. إذن الله جل وعلا ما راح ينزع العلم انتزاع. كيف إذن يرفع العلم؟ فسره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا يسمى جملة تفسيرية، حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم، قرئ على الوجهين، لم يترك عالما أو لم يترك عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مات العلماء الربانيين، ماذا فعل الناس؟ قالوا: ها فلان عالم، يلا خل نقدمه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، قال: والله مطوع عنده لحية ويعرف يتكلم ويطلع في التلفزيون والقنوات، هذا عالم. وإذا به يفتي بالفتن، يقول للناس اخرجوا وظاهروا وسووا واقتلوا، فيريدهم المهالك والمفاسد والقتل والدماء. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله أكبر. هذه من آفات العلم، أن يتجرأ الناس على العلم، أن يتجرأ الناس على العلم. في الأمس القريب سئلت عن مسألة من قبل بعض إخواننا في اليمن، فسألت بعض من كان معي، فمن باب المذاكرة فذكر بعضهم شيئا وذكر بعضهم شيئا، ثم قلت لهم: أما أنا فأتوقف في الجواب وأحيلهم إلى علماء اليمن فإنهم أعلم بالصواب، لأنهم أعلم بواقعة هذه المسائل فيكونون هم أعلم بالجواب. ولكن مع الأسف اليوم الناس يريدون أن يفتوا في كل شيء. لماذا كل واحد يريد أن يدخل أنفه فيما لا يخصه؟ كان من سلف من علماء يحمدون الله أن لم يسأل. اليوم الناس إذا لم يسألهم أحد يغضبون، يقول: إيش معنى يسألون فلان وما يسألوني؟ سبحان الله، الواحد ينبغي أن يحمد الله على العافية. لكن هذه مصيبة، مصيبة الناس. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو الربيع العتكي، قال وهو اسمه أبو الربيع العتكي اسمه لا إله إلا الله توبة بن نافع، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حاوى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس. ابن إدريس هذا مو الشافعي، لا، هذا عبد الله بن إدريس الأودي. قال وأبو أسامة وابن نمير وعبده حاوى حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد قال حدثنا سفيان حاوى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد صاحب المسند قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، وزاد في حديث عمر بن علي: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا دليل على حفظ عبد الله بن عمرو، فإنه لم ينسى الحديث مع مرور سنة على تحديثه الأول. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. هذه شهادة من أم المؤمنين بحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. يضلون يعني في أنفسهم ويضلون غيرهم، فيضلون غيرهم ويضلون في أنفسهم أو العكس. قال عروة: يعني يجوز أن تقولي فيضلون ويضلون أو العكس فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. لماذا أعظمت ذلك؟ لأنها لم تسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعجبت كيف يكون هذا. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني بعد سنة، قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العام، أو قال في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. إذن هذا حديث عظيم يدلنا على أهمية الاجتهاد في العلم والبحث عنه من أهله الذين هم أهله. ثم أورد الإمام مسلم حديث تبين أهمية الاتباع وخطورة الابتداع. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وبالضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة يعني فاقة، فحث الناس على الصدقة فأبطوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني غضب كيف يأمرهم بالصدقة ولا أحد يبادر. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، صرة من ورق يعني فضة، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده أو فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث فيه دلالة على أن يكون العالم في علمه متبعا لا مبتدعا، وفيه دلالة على أن من علم الناس سنة حسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فإنه يحصل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن ابتدع فإنه يحصل الوزر إلى يوم القيامة. وهذا فيه أهمية الاتباع وخطورة الابتداع. وأما من يستدل بهذا الحديث على جواز أن يكون هناك سنة حسنة في الإسلام فهذا من عدم الفهم، لأنه لا يقال هذه سنة حسنة في الإسلام إلا إذا سنه الله ورسوله، شرعه الله ورسوله. أما ما يشرعه الناس فلا يكون سنة في الدين، ما يشرعه الناس إما أن يكون سنة حسنة دنيوية أو سنة سيئة دنيوية. والحديث إنما يتكلم عن أهمية السنن الحسنة في الإسلام وهي التي أمر الله به ورسوله، وعن الحذر من السنن السيئة في الإسلام. ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش، أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن ابن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. والمقصود يسن عبد سنة صالحة أي مما يكون من أمور الدنيا، أو إذا كان من أمور الدين فالمقصود أنه يحيي شيئا من الأمور التي هي في الشرع وقد أماتها الناس أو نسوها. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامحة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، والهدى لا يكون هدى إلا إذا دل عليه الكتاب والسنة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث ختم به الإمام مسلم كتاب العلم ليحذر العالم من نشر البدع وليهتم العالم وطالب العلم بنشر السنن. هذا ما تيسر قوله بإيجاز. والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.